الثاني يبقى مؤثر. ولذلك نرى بعض الناس من العلماء من الشهداء من الصالحين عندما يحدث أمر مثلا من الأمور فيخرج ذلك الجسد من القبر يرى بأن الجسد كأنه مات في هذا اليوم لم يتغير أبدا. طبعا هناك بعض الأعمال الصالحة أشارت إليها الروايات المداومة عليها تؤثر تأثيرا بالغا في حفظ الجسد بعد الموت. من هذه الأعمال الصالحة غسل الجمعة، الإنسان إذا واظب على غسل الجمعة يؤثر في بقاء جسده لا يتحلل بعد موته. وهناك أعمال كثيرة جدا لسنا في بحث هذه المفردة، نحن بصدد تبيان وجود علاقة بين روح الإنسان التي انتقلت إلى عالم الآخرة والإنسان الباقي في هذه الحياة الدنيا، لا تنقطع الصلة بينهما، هناك صلة موجودة أشار إليها آيات القرآن الكريم، بعض مواقف النبي صلى الله عليه وآله، الأحاديث، كلمات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. وطبعا العلم الحديث بحث هذه المسألة، انتبهوا، بعشرات الآلاف من المجلدات. يعني الصلة بين روح الإنسان عندما تنتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ اللي هو عالم وسط بين النشأتين الدنيا والآخرة، بحثت هذه المسألة في العلم الحديث بعشرات الآلاف من المجلدات. يعني فيها البحوث ماذا؟ ضخمة وكبيرة. طبعا مو موجود هنا الكتب، لكن الإنسان لو سافر إلى مصر إلى البلدان الأخرى راح يشوف كما رأي قلنا آلافا من الكتب المؤلفة في هذا الشأن. الشاهد أن مسألة التوسل بذات النبي أو بذوات الأنبياء والصالحين، يتصور بعض بأنه لماذا نحن مثلا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله في حياته وبعد موته لماذا لا نتوسل به؟ لأنه لا يسمع، لا يرد، لا يعي، لانقطاع الصلة بين العالمين، عالم البرزخ وعالم الدنيا. والحال أن الصلة موجودة كما تصرح الأحاديث، آيات القرآن الكريم، وقلنا البحوث العلمية الحديثة التي تؤكد على هذه الصلة، بل صلة قوية ليست صلة عادية، صلة من الصلات القوية. طبعا عندنا إذا تشوفون كيف هذه الصلة، عندنا شواهد كثيرة كما قلت من آية القرآن الكريم ومن الأحاديث، سنستعرض بعضا من الآيات والأحاديث التي تدلل على ذلك، كيف أن الروح تبقى. من الآيات الدالة على ذلك الآيات التي تتحدث عن الشهداء وبقاء حياتهم وتمني هؤلاء الشهداء عندما يموتون أن يدرك من في الدنيا ما هم عليه و وما هم فيه من رغد في العيش، من حياة كريمة، من تبوأ مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. منها قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن الآية ماذا تقول؟ تدلل على مجموعة من النقاط. الأولى أن هذا الشهيد لا كما يتصور، من ليس لديه إيمان أنه إذا مات فنى، بل هو باق في أتم حالة من الحياة. لأن ما معنى الحياة؟ الحس والحركة والإدراك. هو في أعظم درجة من إحساسه وحركته وإدراكه، يعني المظاهر الدالة على الحياة موجودة بأكمل صورة لمن استشهد في سبيل الله في عالم البرزخ. بل أكثر من ذلك، يستبشر ويبشر، يستبشر الذي لحق به ويبشر الذين لم يلحقوا به، أن يصلوا إلى هذا المقام، أن يلتفتوا إلى أهمية مكانة الشهادة في سبيل الله. إذن الآية ماذا تدلل عليه؟ تدلل على أن الشهيد مجرد أن يقوم بعمل يضحي بنفسه في سبيل الله. لا أريد أن أقلل من قيمة الشهادة، الشهادة لها مكانة كبيرة، لكن الشهيد مهما قدم لا يصل إلى درجة الأنبياء، بل الشهيد مهما قدم لا يصل إلى درجة العالم. ولذلك ورد مداد العلماء، هذا العلم الذي يقدمه العالم أفضل عند الله من دماء الشهداء. لأن الشهيد صحيح يحامي عن قضية ويضحي بنفسه من أجل مطلب حق، ولكن هذا العالم بكتابته، بفكره، بعلمه يهتدي به الكثير من الخلق، ينقذ الكثير من الناس، يوصل الناس إلى الله تبارك وتعالى، يزيل عنهم الشبهات، يريدهم ماذا؟ شاطئ الأمان وساحل النجاة. طيب، إذن الآية القرآنية التي تتحدث عن الشهداء آيات، أكثر من آية تدلل على ذلك. أحد الشهداء وهو حبيب النجار الموجود في سورة ياسين، اللي طبعا هذا آمن بالرسل وتعرض للاستشهاد، بعد أن استشهد لاحظوا ماذا قال، ماذا قيل له وماذا قال؟ قيل ادخل الجنة كما في سورة ياسين، يا حبيب ادخل الجنة لأنك آمنت بعيسى عليه السلام. طبعا هذا كان من أنطاكية، ذي المناطق اللي يذهب إليها السياح في تركيا. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا عندما رأى تلك النعمة والدرجة الكبيرة التي وصل إليها ماذا تمنى؟ تمنى أن يتعرف قومه على ماذا؟ على ما وصل هو إليه. يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي، بس بالمغفرة لا، وجعلني من المكرمين، رفع درجته، أوصله إلى درجة عالية عظيمة عنده بسبب هذا الاستشهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب، كما قلنا العالم أفضل من السيد، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ عندما نقول إذن هناك صلة، هناك إحساس وإدراك عندما نسلم على رسول الله، عندما نصلي على رسول الله، صلوا على محمد وعلى محمد. عندما نتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله، كل هذه الأمور لها من التأثير الكبير على المتوسل والمسلم والمصلي، وانعكاس لوجود تبادل بين عمل الخير الذي يقوم به المصلي والمسلم والفاعل للخير في هذه الحياة الدنيا، ودعاء ذلك الشهيد عند الله تبارك وتعالى في عالم الآخرة. ولذلك من هذا القبيل أيضا أعمال الخير التي ندب إليها الإنسان عندما يتصدق عن أبيه، عن أمه، عن بعض المؤمنين، وانعكاس ذلك إذا كانت الصلة منقطعة، ما في شيء يحدث أصلا، تفقد هذه الأعمال القيمة المعنوية لها، لأن ذاك لن يستفي، هو باق على حاله. لكن المسألة ليس كما يتصور بعض الناس من انقطاع الصلة بنحو تام، لا، هناك صلة وتبادل، بل أكثر من ذلك، نحن نجد في بعض الروايات كيف أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يخاطب في الغري يتحدث مخاطبا مع الأرواح، هذه المخاطبة مع الأرواح ماذا تدلل عليه؟ تدلل على أن هذه الأرواح تعيش قمة الحياة، ليس الحياة العادية، قمة الحياة. عندما يتحدث مع بعض المؤمنين هؤلاء يعيشون قمة الحياة رغم أنهم مرت عليهم ماذا؟ سنوات طويلة، لكن هذه السنوات الطويلة التي مرت عليهم ليس معناها أنه تحللت أجسادهم معناه فناء لأرواحهم أو تقليل من درجاتهم، بل بالعكس هم في عالم من الارتقاء والسمو، بالخصوص إذا حصل على ولد صالح أو دعا له المؤمنون أو كان له صديقا جانية كما جاء في الروايات، هو في رقي ولدينا مزيد، الله تبارك وتعالى يعطيهم من فضله. طيب، لذا الله تبارك وتعالى يحفزنا، ماذا يقول لنا؟ يقول انتبهوا، أولئك الذين ذهبوا انتقلوا إلى عالم الآخرة، التفتوا إلى نماذج من الناس وما وصل إليها هؤلاء الذين يمثلون نماذج راقية وقدوة حسنة لكم، وعليكم أن ماذا؟ أن تقتدوا بهم من هؤلاء النماذج. لاحظيكم، إذا أنت سرت في الصراط المستقيم، النتيجة هذا المسار في الصراط المستقيم إلى ماذا يوصله؟ يقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذا أنت سائر في صراط العبودية لله والطاعة للنبي صلى الله عليه وآله، العاقبة التي ستصل إليها مع من؟ سترافق من في عالم الآخرة؟ أولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الله يأتي بالدرجات من النبيين، يعني هؤلاء الدرجة الأولى، الدرجة الثانية من؟ والصديقين. تعرفون ايش معنى الصديق؟ الذي تطابق أقواله لأفعاله وأفعاله لأقواله. التفسير صدق وسار على الهدي بنحو دقيق في غاية الدقة يصبح صديق، لا يكذب قولا ولا فعلا. هذا أعلى، الله قدمه على من؟ على الشهداء. درجة الصديقين يعني أعظم من درجة الشهداء كما يقدم القرآن، لاحظوا. فإذا كان الصديق أعلى درجة، حياته أيضا أعلى في عالم الآخرة، رغم أنه قد يموت موتا يعني موتا عاديا، لا يموت بالاستشهاد في سبيل الله، يعني قد يكون الشهيد صديقا وقد يكون غير صديق، لكنه رزقه الله الشهادة. درجة الصديقين أعلى من درجة الشهداء. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صالح الإنسان السوي، وحسن أولئك رفيق. طيب طبعا كان هناك هذه المسألة كانت ولا زالت، الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، لا يؤمن بعالم الآخرة، لا يدرك المفاهيم القيمية المرتبطة بالرسالات السماوية، يتصور بأن هذه الحياة المادية هي حقيقة الحياة، وإذا مات الإنسان انتهى وجوده. لكن من يتذوق طعم الإيمان وتترسخ القيم الإيمانية في كنه وجوده يختلف في نظرته للكون وفي نظرته للحياة وفي العمل الصادر منه، لأن جميع الأمور ترتبط بماذا؟ بالجانب القيمي والإيماني من شخصيته. وهذا فارق بين من ينكر عالم الآخرة وبين من يؤمن بالرسل والأنبياء وطبعا بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر. أمن أشار إلى الآية من الرسول بما أنزل إليهم ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني هذه سلسلة الإيمان بالمفردات التي تدلل على الإيمان القوي لدى الشخص، بينما من لم يعي هذه الحقيقة الإيمانية كما قلنا صور أن في هذا الوجود المادي الجسد، وبالتالي إذا مات وتحلل جسده انتهى كل شيء منه، والقرآن يطرح علينا ذلك. نعم، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني إذا متنا وتحللت أجسادنا مرة ثانية هم نعاد، هذا ليه مو مستوعبين حتى يعني لا يستوعبون الحياة الأخروية فضلا عن الإعادة مرة ثانية المعاد، يعني هؤلاء من البعد بمكان عن إدراك عالم القيم. ولذلك علينا أن نلتفت إلى ما توضحه الآيات القرآنية. القرآن يقول لنا ترى هناك شيئان مختلفان، هناك روح وهي حقيقة الوجود، وهناك جسد اللي مثلناه بالسيارة هو أشبه بالسيارة، سيارة. ولذلك أنت الآن سيارتك إذا جرى عليها حادث وانتهت كليا تلاشى، هل يؤثر ذلك فيك؟ لا يغير من واقعك شيئا، يعني في حقيقتك أنت لا تتأثر، أنت أنت بالضبط، أيضا جسدك، لكن المعادلة في هذه الحياة الدنيا لها ارتباط وثيق بالجسد، ليس إلا لكي يستفيد الإنسان من في هذا العالم المادي. وهناك حكمة، عندما سئل الإمام الصادق عن لماذا قرنت الأرواح بالأجساد أجاب عليه السلام: لولا ذلك لطغت. وادعى كثير من الناس للربوبية، يعني الروح الله أعطاها إمكانيات كبيرة، والله هالإمكانيات التي أعطاها خلاها شوية ماذا؟ ترتبط بالجسد، ارتباطها بالجسد يقلل من كبريائها، من غلوائها، يعني يحد من تلك الإمكانيات الكبيرة حتى لا تطغى، لا تدعي الربوبية. الإنسان بطبيعته إذا الله أعطاه النعم يطغى حتى بالمال، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، قليل من الناس لا يطغى. لذلك هذه قانون عام، الله قرن الأجساد بالأرواح كي لا تطغى، كما يقول، يعني كما ورد عن إمامنا الصادق. إذن الروح باقية، والروح هي حقيقة الوجود، وهذه الروح هي حقيقة الحياة، حقيقة حياة الإنسان بروحه ليست بجسده. التأثر الذي يطرأ والتحلل الذي يطرأ على الجسد لا يضير ولا يضر حقيقة وجود الإنسان بأي نحو من الأنحاء. ولذلك ترون هذا المعنى في الثقافة الأصيلة التي جاءت عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. احنا عندما نقرأ مثلا في سيرة أئمتنا نجد التأكيدات المكررة على هذا المعنى. إمام الحسين عليه السلام عندما يخاطب أنصاره في يوم عاشوراء ماذا يقول؟ صبرا يا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة، هو جسر، قنطرة في اللغة العربية بمعنى جسر، إلا قنطرة تعبر بكم من البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعم الدائمة. ثم لاحظوا ماذا يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ أيكم واحد يقول له أنت مسجون الآن بطلعك من السجن، مو خليك تعيش حياة عادية، لا خليك تعيش حياة ترفل في النعيم، تسكن في قصر مو بيت عادي. فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ والموت أيضا هذا، وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. ثم قال: إن أبي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم، وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، ما كذبت ولا كذب. احنا شاهدنا طبعا الشطر الأول من الحديث كيف يؤكد الإمام عليه السلام أن الانتقال من عالم الجسد وخروج الروح هذا ما يمثل نهاية، وليس أن الإنسان خلاص مجرد مات تلاشى وانقطعت الصلة بينه وبين عالم الحياة الدنيا. ومن أعظم الشواهد كما قلنا العمل الصالح الذي نقوم به، عندما نقرأ قرآن لأحد الموتى، عندما نتصدق، عن أي مفردة من أفعال الخير نقوم بها هي دليل على وجود الصلة بيننا وبينه. نعم، أكثر من ذلك نشوف آيات القرآن فيها تصريح بذلك، يعني بوجود هذه الصلة بين الأنبياء السابقين وبين أيضا نبينا صلى الله عليه وآله، هذا التوكيد على عمق هذه الصلة بالنسبة للمؤمنين وحتى للكافرين، موجود هذه الصلة حتى لمن كفر كما قلنا أيضا يعذب ويدرك صلتنا، وحتى إذا مقتناه ولعناه أيضا الله تبارك وتعالى يزيده عذابا إلى عذابه. نعم، لاحظوا بالنسبة لقوم صالح الله تبارك وتعالى يبين لنا في القرآن، يقول: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، خلاص موت، بعد. فتولى عنهم صالح عليه السلام، تولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. طيب مات، هم موتى، يخاطبهم صالح، يخاطب الموتى يعني بمعنى لهم لا يشعرون، لا يدركون، يتفاعلون. ومقالة صالح تصل إلى عمق وجودهم ولأجسادهم لأرواحهم لوجود الصلة. القرآن يتحدث ولا يخاطب الأجساد، يخاطب الأرواح. وهكذا كانت مخاطبة الرسول صلى الله عليه وآله لقتل بدر كما يذكر المؤرخون والمحدثون. نعم، مجموعة من الآيات في ذلك. نعم، إذن قوله ماذا؟ لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. دليل على وجود الصلة القوية والثابتة. أيضا بالنسبة لشعيب عليه السلام، نعم ماذا فأخذتهم الرجفة، نفس العذاب، يعني الزلزلة القوية التي أماتتهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيه، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم شعيب، أعرض عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف أساء على قوم كافرين؟ يعني أنا قدمت لكم قصارى جهدي ولكنكم لم تقبلوا ما قدمته لكم من رسالات السماء، يعني كناية عن الرسول الواحد. الرسالة الواحدة هي تفصح عن جميع الرسالات السماوية. ثم قال: كيف أساء عليكم وأنتم قد كفرتم. لذلك الإنسان إذا كفر بنبي من الأنبياء فإنه كفر بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. الشاهد طبعا في هذه الآيات القرآنية وجود هذه الصلة المتينة والقوية بين عالم الأرواح في البرزخ وبين والأعمال كلها، الأعمال السيئة والأعمال الحسنة الصالحة، لها ارتباط وثيق، بل جد وثيق، بعالم البرزخ وعالم الدنيا. اللي يعمل خير ويقدمه للأرواح من قراءة القرآن يرى آثاره تنعكس عليه. وكذلك عندما الإنسان مثلا يقوم بصلاة الليل فيدعو للمؤمنين بالمغفرة، هو تنعكس عليه جميع هذه الأعمال. للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.